طيب، قال رحمه الله: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. فلهذا قلت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال في الشرح: هاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليهما، أي على هاتين القاعدتين. القاعدة الأولى قوله: ليس واجب بلا اقتدار، ويعبر عنها العلماء بقولهم: لا واجب بغير استطاعة، لا واجب بغير استطاعة، أو لا وجوب إلا مع القدرة، لا وجوب إلا مع القدرة. وقوله: ولا محرم مع اضطرار، وهو قول العلماء: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة هو ضرورات به المحظورات، هي متفرعة عن القاعدة الكبرى: الضرر يزال، الضرر يزال. ودليل القاعدة الأولى ليس واجب بلا اقتدار قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قول النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجبات معلقة بالقدرة، فإن عجز الإنسان عنها سقطت عنه. أبي هريرة: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله: ولا محرم مع اضطرار، دليله قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي ما اضطررتم إليه فلا جناح عليكم في فعله. قوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقوله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت أبي سعيد وجاء عن غيره من الصحابة: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام مالك رحمه الله وغيره، وهو حسن مجموع طرقه. قال: فإن الله فرض على عباده فرائض، وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه. بل أسقطه عنهم. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود ذلك المانع قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. يقول إذا عجز الإنسان عن الإتيان بما فرض الله سبحانه وتعالى عليه وضعفت قدرهم عليه لم يوجب الله سبحانه وتعالى عليهم شيئا لم يقدروا عليه. فلهذا الواجب على الإنسان أن يصلي قائما، فإن عجز صلى جالسا، فإن عجز صلى على جنب كما في حديث عمران بن حصين في الصحيحين. وهذا دليل على هذه القاعدة، وليس واجب بلا اقتدار. وهكذا كذلك في كفارة الأيمان، كفارة الأيمان إذا عجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة انتقل إلى الصيام، انتقل إلى صيام 3 أيام. وهكذا المريض الذي عنده مرض لا يرجى بروه، مرض مستمر، فإنه لا يستطيع هذا الصيام فيسقط عنه الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا من التخفيف ومن إسقاط الواجب بالعجز. ومثله كذلك الجهاد، الجهاد واجب على من كان عنده استطاعة في بدنه، فإن كان أعمى أو أعرج لم يجب عليه الجهاد ويسقط عنه وجوب الجهاد. ومن هذه القاعدة كذلك كل واجب يعجز عنه الإنسان فإنه يسقط عنه، ومثله الأمر بعدم الصلاة منفردا خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. من أهل العلم من ذهب إلى أن من صلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة مطلقا كالظاهرية، ومن أهل العلم من قال تصح صلاته مطلقا والمراد بالنفي نفي الكمال، والصحيح هو التفصيل، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وهو أنه إذا عجز عن أن يصلي في الصف لكونه مكتمل وما ولد فرجة ولا استطاع مثلا أن يصلي بجانب الإمام فله أن يصلي خلف الصف، لأن هذا واجب قد سقط عنه بالعجز، سقط عنه بالعجز فتصح صلاته، ويكون الحديث محمول على من صلى مع الاستطاعة، من صلى خلف الصف منفردا مع الاستطاعة والقدرة فهذا لا صلاة له، أما من عجز فهو معذور. قال وقوله هنا ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى، يعني من عجز عن الإتيان بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه فإن كان لمانع كسفر أو مرض حال بينه وبين الإتيان بهذا الواجب الذي كان يفعله فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجره كاملا. ودليله حديث أبي موسى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب له كما كان يعمل صحيحا مقيما. فيكتب له الأجر وهو في فراشه. قال وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم، يعني أن تحريم الله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء التي حرمها كما مر معنا ليس بخلا من الله سبحانه وتعالى على عباده، بل هو لمصلحة عظيمة لهم تعود عليهم بالنفع وحماية لهم وصيانة لهم، وأغناهم الله سبحانه وتعالى عن الحرام بالمباح بما حل لهم من مآكل ومشارب ومناكح إلى آخر ذلك. قالوا مع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، إذا اضطر الإنسان إلى الحرام جاز له أن يفعل الحرام بالضرورة. قال فالضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تبيح المحظور، تبيح المحرم. قال كأكل الميتة، إنسان اضطر ما عنده طعام إلا ميتة فهنا يجوز أن يأكلها، بل يجب إذا كان سيهلك إذا لم يأكلها فيجب عليه أن يأكلها. كما سمعنا في قول الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورات تبيح المحظورات. قد يقول قائل ليس الميتة حرمت لضررها، كيف تباح عند الضرورة؟ فالجواب قال بعض أهل العلم أن أكل الميتة للمضطر الذي قد بلغ به الجوع مبلغه وسيهلك إن لم يأكل هذه الميتة فإنه لا يتضرر بأكلها، لا يتضرر بأكلها، يكون في جسمه شيء من المواد التي تمنع حصول الضرر من الأكل بهذه الميتة، بخلاف من يأكلها من غير ضرورة فإنه يتضرر بأكلها. والله سبحانه وتعالى له في أحكامه وأوامره ونواهيه حكم عظيمة. قال وشرب الماء النجس عند الضرورة، الماء النجس ما يجوز شربه، ومثله البول، لكن يضطر الإنسان إلى ذلك، ما عنده شراب وهو في صحراء فهنا لا بأس، بل يجب يصل الوجوب أن يشرب هذا الماء النجس حتى يزيل الضرر عن نفسه. قال وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، كذلك محظورات الحج لا يجوز للإنسان يرتكب محظورا في الحج كحلق مثلا، حلق الرأس محظورات الحج أو تغطية الرأس، لكن لو كان للضرورة يجوز. إنسان في رأسه مرض جروح أو مثلا قمل كثير يتأذى منه فهنا يجوز له أن يحلق رأسه ويفدي، كان في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. أو مثلا كان مريضا ولو لم يغطي رأسه والجو بارد لتضرر بذلك ضرر عظيم، فيجوز له بالضرورة أن يغطي رأسه. والضرورات تبيح المحظورات. فهذا الجواز عند الضرورة. قال ولكن يجب ألا يأخذ من المحظورات إلا بقدر الضرورة، وهذا معنى قوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني أنه لا يأخذ من الضرورة أو من هذا المحظور إلا بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني لا يزيد على قدر الحاجة، لا يزيد على قدر الحاجة. قد روي عن ابن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال لا يأخذ زيادة على حاجته، لا يأخذ زيادة على حاجته. وهكذا جاء معنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا معنى قول العلماء الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. ويعبر عنها بعضهم الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، بشرط عدم نقصانها عنها، يعني لا يكون المحظور أعلى من الضرورة فتكون الضرورة أخف من المحظور، لا، ينبغي أن تكون الضرورة أعظم من المحظور. فالقول الآن الضرورات تقدر بقدرها، إنسان اضطر إلى أكل ميتة يأخذ ويأكل منها ما يدفع الهلاك عن نفسه، ما يدفع به الجوع الذي يهلك بترك الأكل من هذه الميتة، يأخذ بقدر الضرورة. امرأة مثلا تريد العلاج وليس هناك أحد إلا رجل، ليس هناك امرأة مثلا تعالج هذا المرض، فهذه ضرورة، يجوز لها أن تكشف عن بدنها ما تحتاج إليه الضرورة. امرأة مثلا كذلك غرقت وأرادت أحد أن ينقذها، أو مثلا في حريق، معلوم ما سينقذ أحد إلا من؟ إلا الرجال، فإنه إن اضطر إلى حمل هذه المرأة مثلا فإنه ينظر إلى ما تحتاج له الضرورة، يمس منها أو يحملها وينظر إلى ما تحتاجه الضرورة ولا يزيد على ذلك. فالضرورات تبيح المحظورات. ما يقول مثلا هذه امرأة أجنبية ولمس المرأة لا يجوز خليها تموت، لا، صح هذا حرام لكن هذه ضرورة تبيح هذا المحظور، وحملك لها ولمسك لها أخف من تركها ماذا؟ تركها تموت، فتأخذ من الضرورة قدرها. الضرورات تبيح المحظورات. وقولنا بشرط عدم نقصانها عنها، لا تكون الضرورة أنقص من المحظور والمحظور أعظم، لا، فالإنسان مثلا إذا اضطر إلى قتل غيره هل يقتله؟ الجواب لا، ما يقتله، ما يجوز، ما يقول هي ضرورة، هي لي الآن سنقتلك ولا أقتل فلان، أقول له لا، يقتلوك ولا تقتلوك. فليست هذه الضرورة بأعظم من قتل هذه النفس، ليست نفسك أولى من نفس ذلك الآخر، بل هنا لا يجوز، لا يجوز أن يقتل غيره، ولو قتل فإنه يقتل به، ولو قتل فإنه يقتل به، لأن هذا المحظور أعظم من الضرورة، هذا المحظور أعظم من الضرورة. قال أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة، يأخذ بقدر ما يزيل الضرورة. وهنا أيضا كذلك مما ينبه ويقيد به هذه القاعدة هو أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. إنسان اضطر إلى أخذ مال لإنسان مثلا شاه، قيل للشخص السلام عليكم ائت لنا بهذه الشاه واذبحها وإلا ذبحناك، هنا له أن يأخذ هذه الشاه ويذبحها، لكن هل هذا الفعل يسقط الحق صاحب الشاة ويقول أنا مضطر ما لي دخل؟ لا، ما يسقط حقه، يضمن، يضمن هذه الشاة، يضمنها، يعطي صاحب الشاة، إما يأتي له بمثلها أو يعطي قيمتها، هو ضامن، لأن هذا حق للغير، الضرورات ما تسقط حق الغير. اضطر مثلا إذا كسر شيء كسره، يضمن هذا المكسور، يضمن هذا المكسور لصاحبه. فالضرورات لا تسقط حق الغير. ايوه يعني مثلا هجموا علي واكرهوه فاضطر الى اعطائهم هذه الشاة مثلا او ذبحه او كذا، فله ذلك ويضمن ما فعل. طيب هنا مسألة تنبيه ينبه له مما يتعلق بهذه القاعدة وهي الضرورة، أن ما تبيحه الضرورة يجوز عند الاشتباه الاجتهاد فيه. ما تبيحه الضرورة يجوز عند الاجتهاد الاجتهاد فيه، وما لا تبيحه الضرورة فلا يجوز عند الاشتباه الاجتهاد فيه. أقول ما تبيح الضرورة يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه. هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه، مثل مثلا ذبيحة اشتبهت على الإنسان مع أخرى غير مذكاة ذكاة شرعية وهو مضطر، هل يجوز أن يجتهد في هاتين الشاتين؟ الجواب نعم يجوز، يجوز أن يجتهد هنا. لماذا؟ لأن الضرورة تبيح ماذا؟ أكل هذه الغير مذكاة الميتة، يجوز عند الضرورة. إذن فعند الاشتباه فيجوز ماذا؟ يجوز الاجتهاد. هكذا مثلا اللحم المستورد اختلط عليه بغيره، هل يجوز أن يجتهد؟ يجوز يجتهد، إذا اشتبه عليه جاز له أن يجتهد في هذا اللحم، يعني يعمل بغلبة الظن، يجتهد حتى يعمل بغلبة الظن، يجوز لأن الضرورة تبيحه. وهكذا مثلا الماء النجس بغيره اشتبه عليه بغيره، هل يجوز أن يجتهد فيه؟ الجواب نعم يجوز، لأن الضرورة تبيحه، أي تبيح الماء النجس. لكن ما لا تبيح الضرورة فلا يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه. الشخص مثلا أراد أن يتزوج من أهل بيت، فقالت له أمه مثلا أنا أرضعت إحدى بنات هذا البيت، ستكون ماذا؟ أخته من الرضاع، وهو الآن يريد أن يتزوج، هل يجوز له أن يجتهد؟ عنده ثلاث الآن بنات أخوات، واحدة منهن هي أخته، هم يدريات، هل يجوز أن يجتهد هنا فيتحرى ويأخذ واحدة؟ الجواب لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن الضرورة لا تبيح له ماذا؟ هذا المحظور، لا تبيح له نكاح أخته من الرضاع. إذن فلا يجوز ماذا؟ الاجتهاد فيه عند الاشتباه، لأن الضرورة لا تبيحه، لأن الضرورة لا تبيحه. واضح؟ الأول واضح. إذا اختلط يعني الشيء المباح بغيره وكان مما تبيحه الضرورة فيجوز الاجتهاد فيه، مثل مثلا قلنا شاة مذكاة بغير مذكاة اختلطت، ما يدري أيهما اللي ذكاها أيهما ما لم يذكيها، أو مثلا ذكى كلا الشاتين إحداهما سمى والأخرى ما سمى، هل يجتهد؟ يجوز الاجتهاد هنا؟ الجواب نعم يجوز، لأن الضرورة تبيح أكل الميتة، فما تبيح الضرورة يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه، يجوز. اختلط عليه مثلا لحم مستورد بلحم غير مستورد، مثلا دجاج محلي بدجاج من الخارج، فيجتهد، يجوز له الاجتهاد. لأن عند الضرورة يجوز أكل ماذا؟ أكل هذا المحرم. وما لا تبيح الضرورة لا يجوز الاجتهاد فيه، كنكاح مثلا رجل من أهل بيت وقد رضع مع أو رضعت إحدى بنات هذا البيت معه ثم نسيت، هل يجوز هنا أن يجتهد؟ الجواب لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن الضرورة لا تبيح له نكاح من رضعت معه، لأن أخته، إذن فهنا لا يجوز أن يجتهد بل يترك هذا البيت كله. قوم. ها؟ ما لا؟ اذكرها. طيب قلنا ما يجوز، ما تبيح الضرورة، ما تبيح الضرورة يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه، يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه. يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه. وما لا تبيحه الضرورة فلا يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه. لا يجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه. ذكرها ابن رجب في قواعده. كيف؟ نعم، ايش لو يعني يجتهد؟ لأن الضرورة تبيح له أكل هذا البيت.